إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، ثبت في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، وعند الإمام مسلم من حديث أبي الدرداء وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في سورة قل هو الله أحد: إنها تعدل ثلث القرآن. قال العلماء: تعدل ثلث القرآن في الجزاء لا في الإجزاء، ومعنى في الجزاء أي في الثواب. هذه السورة العظيمة هي صفة الرحمن، فقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكر ذلك للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فقال: لأنها صفة الرحمن، فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أخبروه أن الله يحبه، أن الله يحبه، لأنه أحب قراءة هذه السورة، لأنها صفة الرحمن سبحانه وتعالى. هذه السورة العظيمة يسن لنا ويشرع لنا أن نقرأها في عدة صلوات، فمن ذلك في ركعتي الطواف فإنه يشرع أن تقرأ في الركعة الأخيرة مع قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، كما ثبت ذلك في صحيح الإمام مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك. ومن ذلك سنة الفجر، فإنه قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ بها في الركعة الثانية، وهكذا في سنة المغرب البعدية ثبت عند الإمام أحمد من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ قل هو الله أحد في الركعة الثانية مع قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى من هذه الصلاة من سنة المغرب، وكذلك أيضا من سنة الفجر. وهكذا أيضا يشرع قراءتها في الركعة الأخيرة من صلاة الوتر كما ثبت عند النسائي من حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. وهكذا أيضا يشرع قراءة هذه السورة بعد كل صلاة مع قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، تقرأ دبر كل صلاة. ويشرع قراءتها مع المعوذتين في الصباح والمساء، ويشرع قراءتها مع المعوذتين ومع النفث عند النوم وهكذا. فهذا كله يدلنا على فضل قراءة هذه السورة وعلى أن لها فضلا عظيما عند الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن نحرص عليها وأن نتقرب إلى الله عز وجل بتلاوتها، وأن نتقرب إلى الله عز وجل بمعرفة معناها والعمل بمقتضاها، فإن لها معاني عظيمة. يقول الله عز وجل في معاني في هذه السورة: قل هو الله أحد، قل يا أيها الرسول هو الله الذي لا إله إلا هو ولا رب سواه، هو الله أحد، أحد في ربوبيته، أحد في ألوهيته، أحد في أسمائه وصفاته، أحد في ربوبيته، فلا رب إلا هو ولا خالق إلا هو ولا ملك إلا هو ولا مدبر للأمر إلا هو سبحانه وتعالى. فهو المنفرد بالخلق، وهو المنفرد بالملك، وهو المنفرد بالتدبير. قال الله سبحانه وتعالى: الله خالق كل شيء. وقال سبحانه: ألا له الخلق والأمر. وقال سبحانه وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. وهو المنفرد بالملك سبحانه وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. كذلك أيضا هو المنفرد بالتدبير. قال الله سبحانه: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فالله سبحانه هو المنفرد بالخلق، وهو المنفرد بالملك، وهو المنفرد بالتدبير سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، أحد كذلك في ألوهيته، فلا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى. ولا يجوز لأي إنسان أن يصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله سبحانه، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي من الأولياء ولا لميت من الموتى. لا يجوز أن يصرف له أي نوع من أنواع العبادة، فإن الله أحد في ألوهيته، لا يجوز أن يشرك معه غيره في العبادة. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قل هو الله أحد، أحد في أسمائه وصفاته، فهو له الأسماء الحسنى والصفات العلى. قال الله سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فمن حسنها أن الله عز وجل أمرنا أن ندعوه بها وأن نتوسل إليه بها فنقول مثلا يا غفور اغفر لنا, يا رحيم ارحمنا, يا تواب تب علينا. هذا من التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى. هذه الأسماء الحسنى من حسنها أنها تضمنت صفات كمال لله سبحانه وتعالى لا نقص فيها بوجه من الوجوه. قال سبحانه: ولله المثل الأعلى, أي الوصف الأعلى. قل هو الله أحد, الله الصمد. الله الصمد لها عدة معاني, فمن معاني الصمد أي السيد الذي كمل في سؤدده, فهو سبحانه وتعالى له صفات الكمال والجمال جل وعلا. هو السيد الذي بلغ الغاية في السؤدد. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند أن قيل له: يا خيرنا وابن خيرنا ويا سيدنا وابن سيدنا, فقال: السيد الله. الله سبحانه وتعالى هو السيد الذي بلغ الغاية في السؤدد, الذي بلغ الغاية في كمال الصفات والجمال والجلال سبحانه وتعالى. الله الصمد هذا من معانيها, من معاني الصمد الذي تصمد إليه الخلائق بحوائجها. فالخلائق كلها محتاجة إلى الله سبحانه وتعالى في جميع أمورها, في حركاتها, في سكناتها, في أمر رزقها, في أمر صحتها وعافيتها, كلها محتاجة إلى ربها سبحانه وتعالى. أما المخلوق, أما الخالق سبحانه وتعالى, فإنه لا يحتاج إلى أحد من خلقه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله, والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد, وما ذلك على الله بعزيز. فنحن الفقراء إلى الله, نحن الفقراء إلى الله في جميع أمورنا. والله سبحانه هو الغني صاحب الغنى المطلق, غنى الذات الذي لا يحتاج إلى أحد من خلقه. حتى العرش وهو مستوى عليه لا يحتاج إليه, بل العرش هو المحتاج إلى الله سبحانه وتعالى. نعم أيها الناس, فقد ثبت في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول: يا عبادي, لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي, لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فربنا سبحانه له الملك المطلق, له الغنى المطلق, لا يحتاج إلينا, لا إلى عباداتنا ولا إلى طاعاتنا. طاعاتنا نافعة لنا, من عمل صالحا فلنفسه, ومن أساء فعليها, ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه, وإلى الله المصير. اللهم وفقنا لما تحب وترضى, وخذ بنواصينا للبر والتقوى. الحمد لله رب العالمين, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, أيها الناس, كذلك أيضا من معاني الصمد أنه الذي لا جوف له, الذي لا يحتاج إلى الطعام ولا إلى الشراب. قال الله سبحانه وتعالى: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. وقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون, ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم نعم وهكذا أيضا من معاني الصمد ما ذكره الربيع بن أنس أنه يفسره ما بعده لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومن معاني الصمد أيضا أنه الباقي الدائم بعد خلقه، قال الله سبحانه وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال سبحانه كل شيء هالك إلا وجهه. فهذه خمسة معاني لهذه الآية الله الصمد. المعنى الأول السيد الذي كمل في سؤدده، والمعنى الثاني الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، والمعنى الثالث الصمد الذي لا جوف له لا يحتاج إلى الطعام ولا إلى الشراب، المعنى الرابع الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، المعنى الخامس الصمد الباقي الدائم بعد خلقه، هو الأول ليس قبله شيء وهو الآخر فليس بعده شيء سبحانه وتعالى. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد، لم يلد أحدا ولم يلده أحد، فلا ولد له ولا والد له سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء. وقال سبحانه ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، وقال سبحانه وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقال سبحانه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، لم يلد ولم يولد. ثم قال سبحانه ولم يكن له كفوا أحد، ومعنى كفوا أي مماثلا من خلقه، ليس له مماثلا من خلقه سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، هل تعلم له مثيلا. فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في صفاته، فصفاته لائقة بجلاله وعظمته، وصفات المخلوقين لائقة بضعفهم وعجزهم. أما ربنا سبحانه فله الصفات العليا، له الصفات العليا التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، فيجب أن نثبتها من دون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. هذه هي معاني هذه السورة العظيمة التي تعدل ثلث القرآن، هذه السورة التي ينبغي لنا أن نتقرب إلى الله عز وجل بتلاوتها ومعرفة معناها والعمل بمقتضاها، لأنها صفة الرحمن تعدل ثلث القرآن، سن لنا قراءتها بعدة صلوات، شرع لنا قراءتها بعدة صلوات. نعم أيها الناس، ومما أيضا نسينا أن نذكره أنه يشرع قراءتها بالرقية الشرعية، فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا مرض نفث على نفسه بالمعوذات، بقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ينفث على نفسه بهذا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا ديننا وأن يتوفانا مسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم العباد والبلاد اللهم ارحم العباد والبلاد. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا.